أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر لحضراتكم عن هذا التأخير الذي نحو ربع ساعة، فإني قد كنت نسيت الموعد، نسيت أن اليوم هو الأحد، أو نسيت أن اليوم عندي درس، إلى أن ذكرت فأتيت لدرسي، وأعوض ما فات إن شاء الله تبارك وتعالى، فضلا عما أحس به من التعب، فنسألكم صالح الدعوات. هذا لقاؤنا 67 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن مع باب الصبر، ومع الحديث 45، وكذا 46، لأنهما بمعنى واحد، أو كأنهما روايتان لحديث واحد. الحديث 45 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا، فهو مصارع قوي، فهذا المفهوم السائد عند الناس أن الذي يصرع الناس هو القوي وهو الشديد. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما آخر للشديد القوي، فقال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأما الحديث 46 فعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيستشيط غضبا ويحتمي جسده وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا ويتصرف تصرفا لا يعقله أيضا. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، قال فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الشديد ليس بالسرعة، فقال ليس الشديد بالسرعة، أي ليس القوي في السرعة الذي يكثر صرع الناس فيطرحهم ويغلبهم في المصارعة. هذا يقال عنه عند الناس إنه شديد وقوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا هو الشديد حقيقة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي القوي حقيقة، هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته وغضب فملكها وتحكم فيها، لأن هذه هي القوة الحقيقية، قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قلبك من أجل أن تغضب. ففي هذا الحديث الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه، لأنه يندم بعده. كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته، وربما تكون هذه الطلقة آخر تطليقة. كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله إما بالحرق أو بالتكسير. كثيرا ما يغضب على ابنه حتى يضربه، وربما مات بضربه. وكذلك يغضب على زوجته مثلا فيضربها ضربا مبرحا، وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان عند الغضب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، كما هو في حديث البخاري، لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة على وجهها الصحيح، ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها، فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق. وكذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه في رجلين استبى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، استبى من السباب، فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أي أعتصم به وأحتمي بحماه وألوذ به من الشيطان الرجيم، لأن ما أصابه من الشيطان. وعلى هذا فنقول: المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر ويتصبر وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، فإن الوضوء يطفئ الغضب، الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فمن غضب فليتوضأ. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نصح الغضبان أيضا بأن يغير هيئته أو حالته، كأن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضجع، وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك، والله الموفق. وفي ذات الباب يأتيك الحديث 47 عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. والحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. والحديث 49 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ونأتي للشرح، فنقول: هذه الأحاديث بفضل الله تعالى في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر. أما الحديث الأول، حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الغيظ هو الغضب الشديد، والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ ما يريد، لأن من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن. ولهذا يوصف الله عز وجل بالغضب ولا يوصف بالحزن، لأن الحزن نقص والغضب في محله كمال. فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبرا على ما حصل له من أسباب الغيظ، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب، فقد سبق الكلام عليه. والحديث الثالث فهو أيضا دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيئاته. وإذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبتليه بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة. ففيه دليل على أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ولكن هذا إذا صبر. أما إذا تسخط فإن من تسخط فله السخط كما سبق بيانه، والله الموفق. ونأتي إلى الحديث الخمسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وفي الشرح نقول: ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالأحاديث الدالة على الصبر وكظم الغيظ فذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الخليفة الأول، فعمر هو الخليفة الثاني، وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية، ويضرب به المثل: وإذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل، كما اشتهر بالتواضع للحق، حتى إن المرأة ربما تذكره بالآية في كتاب الله تعالى فيقف عندها ولا يتجاوزها. فقد قدم عليه عيينة بن حص وكان من كبار قومه، فقال له: هيه يا ابن الخطاب، كأنه يناديه أو يريد أن يسمعه، وهي كلمة استنكار وتلوم. ها، نقول نحن الآن ها، كأنك تريد أن تبدأ اللوم والاستنكار على من هو أمامك. قال: هيه يا ابن الخطاب، هذه كلمة استنكار وتلوم. وقال له: إنك لتعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يقول هذا لعمر ابن الخطاب: انظر إلى هذا الرجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام، مع أن عمر رضي الله عنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان جلساؤه القراء، القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم جلساؤه سواء كانوا شيوخا أو كهولا أو شبابا، يشاورهم ويدنيهم. وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون له بطانة صالحة، أن يكون جلساؤه من الصالحين، لأنه إن قيض له جلساء غير صالحين هلك وأهلك الأمة، وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة. فالواجب على ولي الأمر أن يختار من الجلساء أهل العلم والإيمان، وكان الصحابة رضي الله عنهم القراء، منهم أهل العلم، القراء منهم هم أهل العلم، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. لما قال الرجل هذا الكلام لعمر يتهمه: إنك لا تعطينا الجزل، يعني مثلا لا تعطينا ما يكفينا ولا تعطينا مكافأة جزلة، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، غضب رضي الله عنه غضبا حتى كاد أن يهم به، بمعنى أن يضربه أو أن يبطش به. وعمر بن الخطاب هو عمر، وما أدراك ما عمر. ولكن ابن أخي عيينة بن الحصن الحر ابن قيس ابن ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الذي هو الحر بن قيس قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو الفضل، وأمر بالعرف المعروف، وأعرض عن الجاهلين بعمومها، وإلا فأصلها المشرك، أعرض عن المشركين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. لو لم يكن جاهلا ما قال هذا في حق عمر. فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها، ذكر فتذكر.
لأنه كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كذا تقرأ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تقرأ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا كان عمر، فوقف وتوقف، وما ضرب الرجل وما بطش به لأجل الآية التي تليت عليه وذكر بها. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله، لا يتجاوزونه. إذا قيل لهم هذا قول الله وقفوا مهما كان، على عكس ما ترى وتسمع في هذا الزمان. فقوله تعالى خذ العفو، أي خذ ما عفا من الناس وما تيسر، ولا تطلب حقك كله لأنه لا يحصل لك، فخذ منهم ما عفا وسهل، خذ منهم الفضل أو الزيادة. وأمر بالعرف، أي أمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس، ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف أو ضد المعروف، لأن الأمور ثلاثة أقسام: منكر يجب النهي عنه، وعرف يؤمر به، وما ليس بهذا ولا بهذا فإنه يسكت عنه. ولكن على سبيل النصيحة، ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولا فيه الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، فالمعنى أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه، لا سيما إذا كان إعراضك ليس ذلا وخنوعا، مثل عمر بن الخطاب، إعراضه ليس ذلا وخنوعا، فهو قادر على أن يبطش بالرجل الذي تكلم، قادر بقوته كرجل، وقادر بسلطانه كأمير للمؤمنين، لكنه امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين. والجهل هنا له معنيان: أحدهما عدم العلم بالشيء، والثاني بمعنى السفه والتطاول. ومنه قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا، ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. أي لا يسفه علينا أحد ويتطاول علينا فنكون أشد منه، لكن هذا شعر جاهلي. أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقوله ولي حميم، أي قريب، صديق في غاية ما يكون من الصداقة والقرب، والذي يقوله هو الله عز وجل مقلب القلوب. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يصرفه كيف يشاء. فهذا الذي كان عدوا لك ودافعته بالتي هي أحسن، فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة كأنه ولي حميم. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لما تليت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ولم يبطش بالرجل ولم يأخذه على جهله ولم يعاقبه على تعديه وسفهه. فينبغي لنا عباد الله إذا حصلت مثل هذه الأمور كالغضب والغيظ أن نتذكر كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نسير على هديهما حتى لا نضل، فإن من تمسك بهدي الله فإن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا سبيل النجاة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأما الأخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا ترون الإعراض عن ذكر الله وتحسون الحياة الضنك في كل شيء؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وليس هذا فقط، هذا في الدنيا، أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى يتخبط ويتردى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العفو والعافية. فهلا من توبة وأوبة وعودة وإفاقة؟ يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ إلى متى؟ الله ينذركم، الله يمهلكم، وإن لم تكن لنا مع ربنا عودة وصلح في رمضان فمتى؟ وإن لم تعتق رقابنا من النار في رمضان فمتى؟ وإن لم نرجع عن غينا في رمضان فمتى؟ وإن لم نقم بواجبنا في رمضان فمتى؟ أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرفع عنا ما نزل بنا، وأن يتقبلنا، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.